بسم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونبينا صلى الله عليه وسلم، هنا وصلنا، هنا ونبينا صح. ماذا؟ بعد هذا نعم أحسن. بسم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولكن كلما ابتدع شخص بدعة يتسع في جوابها، فلذلك صار كلام المتأخرين كثيرا. فهذه فائدة جميلة. لماذا صار كلام المتأخرين أكثر من كلام المتقدمين؟ فكما يقول بعض أهل العلم: العلم هو نقطة كثرها الجهال، فإنه لو لم يكن شبهات لما رد عليهم، ولما يعني لم يتعب العلماء في رد هذه الشبهات وذكر أكثر من وجه. هذا كله لرد الشبهات ولرد التأويلات، وإلا فالعلم هو شيء سهل وشيء بسيط، ما فيه كبير شيء. مثلا لو علمت أن لله جل وعلا صفة اليدين، هذا هو العلم. ثم أولئك جاءوا وقالوا: لا، ليست هذه من باب الصفات، وإنما يراد هنا معنى النعم والقدرة. احتاج العلماء الرد على هذه الفقرة، ومن أراد من باب المثال ينظر إلى صواعق المرسلة يجد شيئا من هذا، فإنه رد على هذا التأويل أكثر من وجوه كثيرة، ما يقارب نحو 40 صفحة أو يقاربها رد هذا. فهذا الذي يكثر العلماء، هذا الذي يكثر الكلام، هو رد الشبهات ورد التأويلات. وإلا فالعلم هو شيء قليل، يمكن حفظه ويمكن فهمه، ولولا أولئك لما يعني صار العلم كثيرا. قال: فلذلك صار كلام المتأخرين كثيرا قليل البركة، بخلاف كلام المتقدمين فإنه قليل كثير البركة، وكما يقوله لا كما يقوله ضلال المتكلمين وجهلتهم. إن طريقة القوم أسلم، وإن طريقتنا أحكم وأعلم. وكما يقوله من لم يقدرهم قدرهم من المنتسبين إلى الفقه، إنهم لم يتفرغوا لاستنباطه وضبط قواعده وإحكامه اشتغالا منهم بغيره، والمتأخرون تفرغوا لذلك فهم أفقه. فكل هؤلاء محجوبون عن معرفة مقادير السلف وعمق علومهم وقلة تكلفهم وكمال بصائرهم. فالمصنف رحمه الله تعالى يريد هنا الشارح أن يعظم علوم السلف، وأن علوم السلف بلا شك السلف أعلى من المتأخرين بكثير، ولا مقارنة بينهما كما هو معلوم بين المتقدمين والمتأخرين. وقول المصنف رحمه الله أن المتكلمين يقولون طريقة القوم أسلم وطريقة أعلم وأحكم، تقدم معنا الكلام هذا في الحموية، وأن المتكلمون وأولهم الأشاعرة يقولون نحو هذه العبارة لأجل أنهم كانوا يعظمون السلف رضوان الله عليهم، فكأنه يمكن أن يقال لهم: إذا كان هذا هو الحق التأويل الذي تؤولون النصوص، لماذا ما أول السلف رضوان الله عليهم؟ فيقولون طريقتهم أسلم وطريقتنا أحكم وأعلم. وأما الذين ينتسبون للفقهاء كأصحاب الشافعية والحنابلة ونحو ذلك، فإنهم ظنوا أنه لما رأوا المتأخرون استنبطوا تفريعات كثيرة في المسائل، وظنوا أن هذا هو حقيقة العلم. سيذكر المصنف رحمه الله أن هذا ليس هو حقيقة العلم. قال: إنهم لم فكل هؤلاء محجوبون عن معرفة مقادير السلف وعمق علومهم وقلة تكلفهم وكمال بصائرهم. قال ابن رجب بعد أن ذكر نحو هذه العبارة، قال ابن رجب رحمه الله بعد أن ذكر نحو هذه العبارة أن كثير من الفقهاء يظنون هذا، قال: وهذا يلزم منه ما قبله، لأن هؤلاء الفقهاء المشهورين المتبوعين وهذا يلزم منه ما قبله لأن هؤلاء الفقهاء المشهورين المتبوعين أكثر قولا مما كان قبلهم لأن هؤلاء الفقهاء المشهورين المتبوعين أكثر قولا ممن كان قبلهم. فإذا كان من بعدهم أعلم منهم لاتساع قوله، فإذا كان من بعدهم أعلم منهم لاتساع قوله فإذا كان من بعدهم أعلم منهم لاتساع قوله كان أعلم ممن كان أقل منهم قولا بطريق الأولى فإذا كان من بعدهم أعلم منهم لاتساع قوله كثرة قوله كان أعلم ممن كان أقل منهم قولا بطريق الأولى نقطة نقطة فإن هؤلاء كلهم أقل كلاما ممن جاء بعدهم الذين كانوا قبل الأئمة فإن هؤلاء كلهم أقل كلاما ممن جاء بعدهم وهذا في الحقيقة تنقص عظيم بالسلف الصالح وإساءة ظن بهم وهذا في الحقيقة تنقص عظيم بالسلف الصالح وإساءة ظن بهم ونسبته لهم إلى الجهل وقصور العلم ولا حول ولا قوة إلا بالله ونسبته لهم إلى الجهل وقصور العلم ولا حول ولا قوة إلا بالله فضل علم السلف على علم الخلف صفحة 5 قال المصنف والله ما امتاز عنهم المتأخرون إلا بالتكلف أنهم تكلفوا في أشياء ما تكلف فيها السلف رضوان الله عليكم رحمك الله وما تكلموا فيها قال والاشتغال بالأطراف تقول يريد بذلك أطراف المسائل يريد بذلك أطراف المسائل أي غرائبها وفروعها يريد بذلك أطراف المسائل أي غرائبها وفروعها وهي المسائل التي ليست قواعد ولا أصول وهي المسائل التي ليست قواعد ولا أصول وقد تكون شاذة عنها يعني القواعد وقد تكون شاذة عنها قال المصنف رحمه الله تعالى إلا بالتكلف والاشتغال بالأطراف بعضهم ظن الأطراف هنا أطراف الحديد هذا ما هو صحيح يصرح أيضا العبارة المصنف توضحه أما أطراف الحديد هو جزء من مثل الحديث الدال على بقيته كما هو معلوم كتب الأطراف لها أهمية عظيمة كما هو معلوم قال وتالله ما امتاز عنهم المتأخرون ما هو صحيح قال أطراف يراد به أطراف الحديد قال وتالله ما امتاز عنهم المتأخرون إلا بالتكلف والاشتغال بالأطراف يعني في التفريعات الغرائب مسائل الغرائب من نظر في كتب يجد هذا أكثر المسائل التي يذكرونها ربما مسائل ما وقعت وما ستقع كما ذكر ذلك بعض أهل العلم قال والاشتغال بالأطراف التي كانت همة القوم مراعاة أصولها همة القوم من أنهم السلف رضوان الله عليهم كانوا ينظرون فقط أصول المسائل وضوابط المسائل يمشون على قواعد محكمة والجزئية المسألة الجزئية التي وردت عليهم يعتبرونها وينظرون ذلك الأصل الذي عندهم فيحكمون عليه أما أنهم يتبعون التفريعات والغرائب أنه لو حصل كذا سيكون كذا لو حصل كذا سيكون كذا لو حصل كذا سيكون كذا هذا بلا شك ما كان عندهم هذا الكلام الكثير وإنما وجد هذا في كلام المتأخرين من الفقهاء وغيرهم قال المصنف رحمه الله تعالى التي كانت همة القول مراعاة أصولها وضبط قواعدها وشد معاقدها وهممهم مشمرة إلى المطالب العالية في كل شيء فالمتأخرون في شيء والقوم في شأن فالمتأخرون في شأن والقوم في شأن آخر السلف رضوان الله عليهم هذا كله يريد تعظيم السلف وقد جعل الله لكل شيء قدرا وقد شرح هذه القاعدة وقد شرح هذه العقيدة غير واحد من العلماء ولكن رأيت بعض الشارحين قد أصغى إلى أهل العلم الكلام المذموم واستمد منهم وتكلم بعباراتهم نعم أكثر كما تقدم معنا وجل من شرح هذه العقيدة قبل المصنف رحمه الله تعالى إنما كان إما على مذهب الأشاعرة أو مذهب الماتريدية أكثرهم على مذهب الماتريدية لأن الحنفية الأصل فيهم أنهم ماتريدية في العقيدة لذلك بعضهم لما يشرح مثل هذا إما أنه يأتي بألفاظ الكلام ويستغل ويصرف كلام المصنف رحمه الله تعالى عن ظاهره فلما قال المصنف كما سيأتي لا تحويه الجهات الست نحو ذلك، قالوا هو يريد بذلك أنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباينة ولا أيضا داخل ونحو ذلك، فهذا باطل كله، ليس هذا مقصود الطحاوي رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال والسلف لم يكرهوا التكلم بالجوهر والجسم والعرض ونحو ذلك لمجرد كونه صلاح جديد. هذا الاستطراد بعد أن ذكر أن من العلماء من شرح هذه العقيدة ذكر انتقد عليهم أمرا ثم أراد أن يبين وجه الانتقاد. قال والسلف لم يكرهوا التكلم بالجوهر والجسم والعرض، سيأتي إن شاء الله معاني هذه الكلمات الجوهر والجسم والعرض، قد تقدمت في التدبير الكتابي أيضا في نفس الكتاب، سيتكلم عنها الشارح رحمه الله تعالى، وأنها من الألفاظ المجملة التي لا يجوز استعمالها إلا من باب القرينة ومخاطبة القوم بما يفهمون. قال والسلف لم يكرهوا التكلم بالجوهر والجسم والعرض ونحو ذلك لمجرد كون صلاح جديدا على معان صحيحة، لأن بعضهم ربما يعني يأتي مثل هذه الأشياء فيقول السلف رضوان الله عليهم ما أنكروا هذه الأشياء أو علم الكلام، ما ردوا على علم الكلام إلا لأنه فيه أشياء ما كانوا يعرفونها أو فيه إصلاحات ما كانوا يعرفونها، وهذا باطل. فلو كان الأمر كذلك لماذا ما ردوا على النحاة عندما قالوا مبتدأ وخبر وفاعل ومفعول ونحو ذلك، مع أن السلف ما كانوا يعرفون هذه الأشياء؟ فالسلف رضوان الله عليهم لا ينكرون الاصطلاح الجديد إذا كان مبنيا على معنى صحيح، وإنما ينكرونه الاصطلاح الجديد إذا كان مبنيا على باطل أو اللفظ إذا كان يحتمله باطل، وهذه هي قاعدة أهل السنة الجماعة كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في أول دلة عرض العقل والنقل، فإنه قال إن أئمة السنة ينظرون الشيء فإذا كان حقا يعبرون المعنى الحق، وإذا كان اللفظ يوهم باطلا فيجعلونه أو فينسبون إلى صاحبه البدعة لأنه يوهم باطلا. إذن فالسلف رضوان الله عليهم لم يكرهوا هذه الألفاظ لأنه اصطلاح جديد كما يظنه بعضهم، لا، قال مجرد كونه اصطلاحا جديدا على معان صحيحة كالاصطلاح على ألفاظ لعلوم صحيحة، ما تقدم معنا أنه يقال نحو أن يقال فاعل أو مفعول نحو ذلك أن هذا بيان أو بليغ، السلف ما ينكرون هذا وحاشاهم من هذا. قال ولكن أيضا الدلالة على الحق بالمحاجة لأهل الباطل، هنا يريد المصنف رحمه الله رد على أصحاب العلم الكلام، قد تقدم معنا إشارة إلى هذا، وذلك أنهم يقولون معنى علم الكلام عندهم أن بيان الحق أو المحاجة معرفة العقائد الإيمانية بالحجج العقلية، هكذا يعرفونه، ومن ذكر هذا التعريف ابن خلدون رحمه الله في مقدمتي، فيجعلون حقيقة علم الكلام أنه نصر العقيدة الإسلامية بالحجج العقلية. والسلف رضوان الله عليه ما أنكروا هذا أبدا، لو كان علم الكلام هكذا لما أنكره أبدا. قال بل كرهوا الاشتمال على أمور كاذبة مخالفة للحق، ومن ذلك مخالفتها الكتاب والسنة، ولهذا لا تجد عند أهلها من اليقين والمعرفة ما عند عوام المؤمنين فضلا عن علمائهم، هذا لا شك فيه، لا تجد عند أهلها عند أهل الكلام المذموم عند أهل هذه الاصطلاحات ما عند عوام المؤمنين، ليس علمائهم، عوام المؤمنين. قال ولذا هذا لا تجد عند أهلها من اليقين والمعرفة ما عند عوام المؤمنين فضلا عن علمائهم. قال شيخ الإسلام وذلك لأن الاعتقاد الحق الثابت يقوي الإدراك ويصححه. قال شيخ الإسلام وذلك لأن الاعتقاد الحق الثابت وذلك لأن الاعتقاد الحق الثابت يقوي الإدراك ويصححه، فكل من استقرأ أحوال العالم وجد المسلمين أحد وأسد عقلا، وأنهم ينالون في المدة اليسيرة من حقائق العلوم والأعمال أضعاف ما يناله غيرهم في قرون وكذلك أهل السنة والحديث تجدهم كذلك متمتعين سواء كانوا عوام أو علماء، وكذلك أهل السنة والحديث تجدهم كذلك متمتعين بهذه الحقائق العلوم التي عندهم. مجموع الفتاوى المجلد الرابع صفحة 10 وما بعدها. أيضا في المجلد 11 تكلم ما عند أهل السنة من اليقين، وأما عند أولئك ما عندهم يقين. ونقل عن كثير من علمائهم أنه قال ينظر المسألة ثم المسألة ليلة كلها ويقول ما عرفت منها حقا أو ما اهتديت إلى حق. نقل كلام أهل الكلام، وقد تقدم معه أيضا في أوائل الحموية. قال والاستمال مقدماتهم، هي مقدمات أهل الكلام، والمقدمة عندهم هي القضية الخبرية. المقدمة عندهم هي القضية الخبرية، ليست المقدمة المعروف عندنا أول كلام وخطوة الكتاب. المقدمة عندهم هي القضية الخبرية. التي لها نتيجة مسلمة إذا سلمت مقدماتها. التي لها نتيجة مسلمة إذا سلمت مقدماتها. هذه هي المقدمة عندهم، الشيء الخبري غير الطلب الذي يؤتى به أو الثاني، ثم تأتي بعدها نتيجة. فإذا كانت نتيجة هذه يعني فإذا كانت المقدمات مسلمة تكون النتيجة مسلمة، وإذا كانت المقدمة كاذبة تكون النتيجة أيضا كذلك. هذه هي المقدمة عندهم. كما تقدم معنا مثلا يقال العالم متغير، هذه مقدمة، وكل متغير حادث هذه مقدمة ثانية، ثم النتيجة العالم حادث. والمقدمة الأولى مسلمة والمقدمة الثانية غير مسلمة كما سيأتي معنا إن شاء الله. قال والاشتمال مقدمات على الحق والباطل. كثر وقد ذكر الشنقيطي رحمه الله في أول بحث والمناظرة أن المقدمات إذا كانت صحيحة لابد أن تكون النتيجة صحيحة. هذا لابد من أن يعرف أن المقدمات إذا كانت صحيحة لابد أن تكون النتيجة صحيحة، وأما إذا كانت النتيجة غير صحيحة فتعلم أن الخلل من المقدمات ليست من النتيجة. وقد أشار إلى هذا أيضا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في أوائل المجلد التاسع من مجموع الفتاوى. يعني ليست المشكلة النتيجة، المشكلة من المقدمة. وأكثر مقدمات القوم إنما هي مقدمات تقليدية لا عقلية، كما ذكر ذلك الشيخ صالح للشيخ رحمه الله في شرح الطحاوية. قال والاستمال مقدمات على الحق والباطل. كثر المراء والجدال وانتشر القيل والقال وتولد لهم عنها من الأقوال المخالفة للشرع الصحيح والعقل الصريح ما يضيق عنه المجال بيانه، وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قوله فمن رام علم ما حضر منه عنه علمه، يعني من كلام الطحاوي رحمه الله. قال وقد أحببت أن أشرحها، هذه كلها والسلف إلى هذه العبارة تكون استطراد أو اعتراض، تكون قد أحببت مقتل الكلام المتقدم أنه قال وقد شرح هذه القصيدة غير عقيدة غير واحد أهل العلم، وقد أحببت أن أشرحها سالكا طريق السلف في عباراتهم وأنسج على منوالهم متطفلا عليهم، لعلي أن ما هو المقصد ما هو سبب الشرح، لعلي أن أنظم في سلكهم وأدخل في عدادهم وأحشر في زمرتهم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولما رأيت النفوس مائلة إلى الاختصار آثرت على التطويل والإسهاب، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، وهو حسبنا ونعم الوكيل. علي كتاب هذا مختصر ولا طول؟ مصنف يقول لما رأيت النفوس مائلة إلى الاختصار آثرت على التطويل والإسهاب، أني جعلت هذا الكتاب مختصرا. نعم عند أهل العلم أولئك مجلدين أو ثلاثة شيء مختصر، ما هو كبير شيء، يرون شيء مختصر. انتهينا من مقدمة الشارح رحمه الله تعالى. قول الشارح في تواضع المصنف رحمه الله تعالى وأن سبب شرحه لأجل أن يكون من أهل السنة، هذا هو الذي ينبغي أن يحدث طالب المرء نفسه أنه عند كتابته أو تدريسه ونحو ذلك غايته أن يكون من أهل السنة والجماعة وأن يسلك سبيلهم ولا يجوز له أن يخترع طريقا آخر. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له. بدأ المصنف رحمه الله تعالى كتابه ببيان التوحيد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: نقول في توحيد الله، في حذف مضاف، أي في بيان توحيد الله. نقول في بيان توحيد الله، وهذا فيه إشارة إلى أن أول ما يعلم به الطالب هو توحيد الله سبحانه. وقول المصنف نقول في توحيد الله فيه إشارة إلى أن القول لا بد أن يصحبه الاعتقاد، فإن القول المجرد لا يبني عليه أحكاما، ولا يمكن أن يكون الشخص مسلما بمجرد القول، بل لا بد أن يكون معه الاعتقاد. ولذلك قال المصنف رحمه الله: نقول في توحيد الله معتقدين. ومعتقدين حال من نقول، نقول حال كوننا معتقدين، ليس كلاما مجردا. قال: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له. عند من أسأله ما معنى التوفيق؟ أو هل هو شيء زائد على القدرة أو هو القدرة؟ شيء زائد على القدرة، هذا عند أهل السنة ولا عند جميع الفرق؟ عند أهل السنة جواب. أما الأشاعرة وغيرهم ماذا يرون؟ أن التوفيق هو عين القدرة، خل قدرة الطاعة في العبد. وأهل السنة يرون القدرة أن التوفيق شيء زائد على القدرة، وإنما هو التيسير والتسهيل والمعونة، وليس هو القدرة كما تقدم معنا في التائية، وسيأتي إن شاء الله أيضا الكلام في هذه الألفاظ. قال: قوله في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له. إن الله واحد لا شريك له، وقول أهل الرسل إن الله واحد لا يريدون به أنه واحد في وجوده كما يظنه أصحاب وحدة الوجود، فإن في الكون مخلوقات غير الله جل وعلا. ومعنى إن الله واحد أي واحد فيما يختص به، سواء كان أفعاله أو أفعال العباد التي شرع لهم، أو أسماءه وصفاته على المعنى المطلق. إذن فهو واحد فيما يختص به، وهذا عقيدة أهل السنة في حدانية الله جل وعلا. قال: إن الله واحد لا شريك له. فعند من أسأله هل الله جل وعلا واحد في أسمائه، بمعنى أن هذه الأسماء ليست إلا لله جل وعلا، فلا يجوز أن يتسمى أحد بكذا وبكذا وبكذا من أسماء الله، هكذا معاذ، ولا هو مقصود شيء آخر؟ ما هو؟ أحسنت، المعنى المطلق، المعنى الكمال الذي يثبت لهذا الاسم أو لهذه الصفة، هذا الذي يكون الرب جل وعلا مختصا بها. أما بالاسم بذاته فقد كان من الصحابة من يقال حكيم بن حزام، وكذا أيضا من المخلوقات من يتصف ببعض صفات الله جل وعلا من حيث الاسم وأيضا المعنى كما تقدم معنا. قال الشارح، هذا معلوم إن شاء الله أقسام التوحيد، إن شاء الله ما بعد هذا سهل، ما في شيء من الصعوبة.